إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، وراسك أم راس النبي على القناة بآية أهل الكهف راح يردد وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الشرك يعمد وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد فأي قتيل أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره متوقد، وأي ذبيح داست الخيل صدره فرسانها من ذكره تتجمد، أما علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا انشا جال علي لبقلب واهي ودمع هم من عاينة فوق الوطية فراشه رمى والكفن ما والجسد ما ينشال حن وظل محته كل ما رفع جانب توزع جانب وطاه من حيث جسم موزعين أبطع الأرمى خل الجسد وانهل دمعة وبالوجد صاح يا ابوي قل شلون أشيلك يا بن لطيح وحسينا حيرتني بشج معاوصالك يا مبروك هذه الأوصال مقطعة والصدر مكسر وبين الجسد والراس يا ابن المرتضى بره هذا الجسد والراس يتشغر بلمصة الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلي وسلم على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا من خلال الآية الشريفة في جوانب ثلاثة مختصرة. الجانب الأول الجانب التفسيري، الثاني العقائدي، والثالث التربوي. بالنسبة للجانب الأول، ما هو المراد بالآية الشريفة إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذه الآية أوجبت شيئا من الجدل، حيث أنها بظاهرها تصادم المعتقدات الأساسية عند المسلمين، إذ مقتضى العدالة الإلهية أن النار لمن عصاه والجنة لمن أطاعه، فما هو معنى دخول الناس إلى النار إن منكم إلا واردها؟ هذه الجملة ظاهرها التعميم، يعني أن كل واحد منكم يدخل إلى النار ويرد إلى النار. من هنا بحث المفسرون حول هذه الآية وذكروا رأيين. الرأي الأول هو الذي يقول بأن المراد فعلا أن البشر بأجمعهم يدخلون إلى النار يوم القيامة، وأما الإنسان المؤمن تكون النار عليه بردا وسلاما، كما ورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لا يبقى بر ولا فاجر إلا يدخلها فيكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام. فهنا إذا كان الإنسان يدخل النار، أما يدخلها ولا تؤذيه، لأن الآية تقول التي بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني القضية ليست قضية دار إقامة، إنما هو مجرد دخول آني ووقتي، لا يصيب الإنسان فيه أي ضرر وأي أثر من آثار النار. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول: لا، ليس المراد بالورود إلى النار يعني الدخول، المراد هو الإشراف والاقتراب. هذا من وين؟ كما مثلا تلاحظ في الآية الشريفة: ولما ورد ماء مدين، أو فلما ورد ماء مدين، لما ورد موسى ماء مدين، يعني دخل في الماء، أو أنه لا، أشرف واقترب على الماء. من هنا نجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لما يسأل عن هذه الآية يقول: أما تسمع الرجل يقول أوردنا بني فلان فهو الورود ولم يدخل؟ يعني عندما تقول أنا مثلا وردت إلى المكان الفلاني يعني أنا وصلت عند حده لأنني دخلت فيه. فيقول الإمام عليه السلام الآية تتحدث عن أن الناس كلهم يشرفوا ويروا النار، أما المؤمن لا يدخل فيها، الكافر هو من يدخل فيها، المؤمن مجرد إشراف ومجرد اقتراب من النار لا أكثر. يقول زين والحكمة في ذلك؟ إشراف أو دخول مع عدم إصابتهم بشيء، شنو الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك أن الأمور تعرف بأضدادها. يعني الآن متى الإنسان يعرف قيمة الصحة؟ عندما يمرض. متى الإنسان يعرف قيمة الغنى؟ إذا افتقر. متى يعرف قيمة الأمان؟ إذا فقد الأمان. الله سبحانه وتعالى ليري المؤمنين لذة الجنة سعادة الجنة يمر بهم أولا على النار ليروا كيف الكفار يتعذبون في جهنم، ثم بعد ذلك يأخذهم إلى الجنان ليروا الفارق بين ما هم فيه وبين ما فيه غيرهم، حتى تكون قيمة الإيمان وقيمة الولاية أعظم وأبلغ في أنفس الناس. وأيضا من أجل أن يظهر يوم القيامة شأن المؤمنين، كيف أن هذه النار التي على عظمتها تسمع في بعض الروايات ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذه بعض الروايات تقول لو أن حلقة من هذه السلسلة التي من النار ألقيت على الدنيا لذابت الدنيا بما فيها. شايف هذه سلسلة من النار، بينما المؤمن يدخل فيها ولا تصيبه ماذا؟ ولا يصيبه أذى أبدا ولا يصيبه ضرر أبدا. هذا في الواقع إبراز يوم القيامة لقيمة الإنسان المؤمن، كما تسمع في الروايات أن المؤمنين يوم القيامة ينادوا فيأمرهم الله بالدخول إلى الجنة بعد شفاعة أهل البيت عليهم السلام، فيقول المؤمن يا رب نريد أن نعرف قدر يعرف قدرنا، نريد يوم القيامة يعرف الناس قدرنا، فيشفع المؤمن لإخوانه وعشيرته ودويرة أهله. هذا النوع إعطاء الشفاعة للمؤمن يوم القيامة، مع أن أهل البيت عليهم السلام سيشفعون لكل من له قابلية لأن يشفع له، ولكن هذا إبراز لمقام المؤمن يوم القيامة. كذلك هنا عندما هذا المؤمن يدخل في النار والنار تكون بردا وسلاما عليه مع شدة حرارتها، هذا إبراز لمقامه يوم القيامة أمام الملأ الكافر. إذن هذا الجانب الأول في الآية الشريفة. الجانب الثاني، قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الكافر الذي سيدخل النار مع علمه بدخوله إلى النار؟ شنو القيمة؟ شنو الفائدة؟ يعلم أن هذا لن يؤمن، يعلم أن مصيره إلى النار، فهو إما خلقه تقولون جاهل أنه يدخل النار، هذا خلاف علمه المطلق، تقولون عالم هذا خلاف رحمته أنه يدخله النار مع أنه أرحم الراحمين. زين من البداية لا يخلقه، لماذا يخلقه ثم يبعث به إلى النار؟ التفتوا إخواني، هنا لابد أن نلتفت أولا لأمرين قبل أن أبين الجواب. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى عندما نقول ما الغرض ما الهدف من فعل من أفعال الله، لا يمكن أن يكون الفعل لله نفسه، عفوا الهدف والغاية لله نفسه، لأن الغاية والهدف عادة الإنسان تكون الغاية هي تكميل نقص له. شلون؟ يعني الآن أنت لماذا تعمل؟ تقول أنا أحتاج إلى راتب، أحتاج إلى أموال، أنا أعمل، غايتي من العمل سد نقصي. لماذا أنت تأكل؟ تقول أنا حتى أنمو عندي نقص أحتاج إلى طعام. لماذا أنت تتناول الأدوية؟ تقول أنا عندي نقص مثلا في مثلا بعض الأعضاء، في بعض مثلا الفيتامينات، أحتاج إلى أدوية. وهكذا كل عمل. ولذلك يقولون الفاعل يستكمل بغاية فعله، يعني أنا كل فعل له غاية، هذه الغاية تسد نقصا من نقائصي. أما الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق، لا يوجد فعل من أفعاله يزيده كمالا أو يسد نقصا فيه أبدا، هو غنى مطلق، هو كمال مطلق تبارك وتعالى. طيب عجل شنو أفعاله هذه؟ يقول أفعال الله هي لغيره، هي إفاضة لرحمته، إفاضة لمحبته على عباده، لا أنه شيء ينقصه. يعني مثلا خل أمثل لك بمثال، الأم لما تحن على ولدها، هذه الأم تبحث عن شيء يسد نقصا فيها؟ لو لا، هذه الأم حنانها وصل إلى مرحلة تفيضه على ولده، تفيضه على ولدها، تفيضه على أسرتها، وإلا هي ما تتكامل، ما عندها نقص تبحث عن سد بهذا الحنان، إنما هي ماذا؟ طبعها أن تفيض العطف، طبعها أن تفيض الحنان على أولادها. الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا غرضه رحمة عباده، غرضه حب عباده، هو هذا غرض الله، لا أن عنده نقائص يستكمل بها. هذا واحد، ضعه في ذهنك. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر، هذا كررت أنا في ليالي متقدمة، حكمته شاءت أن يكون السير إلى الله اختياري. ليش؟ حتى تكون لهذه الخلقة هدف. ما إذا هو أجبرهم، أخذ المؤمن للجنة، أخذ الكافر للنار وانتهينا، هذا أي قيمة للجنة التي دخلها هؤلاء، وأي قيمة للنار التي دخلها هؤلاء؟ ما كل قضية فيها أي استحقاق. إنسان يعطى جائزة، إنسان يعطى شهادة من دون أن يعمل، من دون أن يكدح، يقول شنو قيمة هالشهادة والجائزة؟ لابد أن يخوض مضمار البحث والكدح والتعب والجد والاجتهاد. هنا هم أيضا الله سبحانه وتعالى كي يصل الإنسان إلى جنة الفردوس التي هي الجائزة، شاءت إرادته أن تكون قضية اختيارية، لا يجبر الله العباد على شيء أبدا في هذا المجال، وإلا لبطل ولغى الهدف من خلقة البشر. الآن هذين الأمرين تعال أبين لك الجواب. نقول الخلقة الكافر الذي يعلم الله أنه يدخل النار يتصور لها هدفان، هدف للكافر نفسه وهدف للمؤمن. كيف؟ أما الكافر، الآن سؤال، ما هي أعظم نعمة عند الإنسان؟ أنت الآن لو جاءوا لك بنعم الدنيا كلها أمامك وقالوا لك اختار نعمة واحدة، إنسان أعظم نعمة شنو؟ هي نعمة الوجود، الوجود، يكون موجود، أن يكون. ولذلك ليش الإنسان يخاف من الموت؟ ليش الإنسان يخاف من الموت؟ ليش الإنسان يدفع عن نفسه أي ضرر يحتمله؟ يريد يحافظ على وجوده، يريد يحافظ على كيانه. كل شيء من شأنه أن يسلب منه نعمة الوجود يحاربه الإنسان، لأنه يرى نعمة الوجود أعظم نعمة. طيب الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكافر يعني أعطاه ماذا؟ يعني أعطاه أعظم نعمة، وهي نعمة الوجود. طيب تركه أبدا، قال أعطيك أعظم نعمة وهي نعمة الوجود، وأعطيك النعمة الثانية وهي نعمة العقل الذي أنت تميز فيها بين الخطأ وبين الصواب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد أعطاه أيضا أنبياء ورسل وأئمة يبين له الطريق الصحيح. بعبارة ثانية جعل له مربي يربيه ويقوده إلى الطريق الصواب. طيب الآن بعد أن أعطاه أعظم النعم وأعطاه البرنامج الواضح تماما، هنا الله عمله رحمة أو نقمة على هذا الإنسان الكافر. هذا الكافر هو بسوء اختيار، هو الذي أساء استخدام النعمة يعني تماما. مثل ما إنسان، هذا الإنسان يقول مثلا هذه الأدوية مثلا المسكنة للآلام، يقول هذه نعمة لو مو نعمة؟ تقول نعمة. طيب الآن أنت أعطيتها لإنسان، هذا الإنسان أخذ منها كميات كبيرة من أجل الانتحار المستجار بالله. زين هذا الآن صار تحول الحبوب المسكن الدواء إلى نقمة؟ لو لا نقول هذا الإنسان بشقائه هو باختياره، وإلا نحن قلنا له هذا دواء يستخدم لكذا وكذا وكذا، ولما استخدمه لشيء آخر هنا هل نكون نحن من ظلمه؟ لهو من ظلم نفسه. خلينا نمثل بمثال ثاني. الآن إخواني أب جاء قالوا له ترزق بولد مشوه ناقص الأعضاء، أب رقم واحد، أب رقم اثنين. الأب رقم واحد قال هذا الولد مشوه، شنو هذا الولد؟ لا يستفاد منه شيء، مشوه، أنا أجهضه وأنتهي وأرتاح، لماذا أعذبه؟ لماذا أجعله يعيش وأعذبه وهو مشوه؟ أنا رحمة به أنا أجهضه. أب ثاني يقول لا، أنا ما أجهضه، أنا أجعله وأحاول أن أجعل له نظام، هذا النظام يناسب قدراته ويناسب شؤونه. الآن أنت لاحظ اقرأ الحياة العلمية تجد الآن أن هناك جملة من أكابر علماء الطبيعة ومن أكابر المفكرين هم ذوي إعاقة، إما إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، بل هناك عالم فيزيائي كبير يعد من أكبر علماء الفيزياء أصلا مشلول، مشلول ما يحرك شيء. زين هذا الآن الإنسان الذي صحيح هو مشوه، صحيح نعلم أنه مشوه سيتعذب في الدنيا، ولكن عندما هيأنا له سبل الوصول إلى السعادة، هيأنا له ما يناسب قدراته. الآن أي الأبين أرحم؟ الأول الذي أجهض وقال أحرمه من نعمة الوجود وأحرمه من نعمة الحياة، والثاني الذي قال أتحمل وأعطيه وأهيئ له كل شيء حتى يصل إلى سعادته التي يمكن أن يصل إليها. انت ضعهما في الميزان. إذن عدم خلقة الله لهذا الإنسان مو معناها هي هذه الرحمة، بالعكس الرحمة أنه خلقه وأعطاه وهيأ له كل شيء. تقول زين هو يعلم، علم الله مو بمعنى جابر، يعني لا نتصور هذا التصور. لما نقول الله يعلم أن هذا الإنسان يذهب إلى النار، يعني لابد أن الله سبحانه وتعالى يجبر هذا الإنسان؟ لا لا لا، هذا تصور اشتباه. علم الله لا ينافي اختيار الإنسان، الله يعلم بوقوع الأمور كما ستقع عليه، يعني هذا الإنسان باختياره سيختار الصواب، هذا باختياره سيختار الطريق الخاطئ، هذا علم الله سبحانه وتعالى. مو معنى أن علم الله سبحانه وتعالى إذا علمت يجب أن تصنع الخطأ، لا، هذا جبر، والجبر باطل عقلا ونقلا، ولا يمكن الإيمان به ولا التسليم ولا بشيء من واحد منه. إذن يا إخوان خلق الكافر مو معنى أنه سلبه إرادته واختياره، عنده إرادة وله كل ما للمؤمن من مواصفات ومميزات، هو عدم استفادته من هذه الأمور لا يجعل خلقته ظلما له. هذا واحد. اثنين، الفائدة الراجعة للمؤمنين. خل أزاحم شوية الإخوان اللي عند الباب، الأئمة 12 آخرهم قائمون. الله صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. لما نقرأ القرآن الكريم إخواني أخواتي نجد يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني النبات مخلوق على شرفك، الجماد مخلوق على شرفك، الكواكب مخلوقة على شرفك، البحار مخلوقة على شرفك. ليش؟ هذا كلها كل هذا الكون مخلوق لك أيها الإنسان. خلق لكم ما في الأرض جميعا. ليش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى ليوصل الإنسان إلى العبودية الحقيقية، إلى المقام مقام القرب من الله، جعل له هذا الكون بما فيه من هذه الأمور التي جعلها الله للإنسان لإيصاله الكافر. شلون؟ لأن الآن هذا الإنسان المؤمن من الأمور التي يحتاجها في حياته وجود الكافر. لما؟ كل حركة تحتاج إلى عملية تضاد، عملية صدام حتى تنتج هذه الحركة. مثلا الآن لو كانت السيارة العجلة تتحرك والأرض هم أيضا ماذا؟ تتحرك، يعني ماكو مقاومة للأرض إلى العجلة، تتحرك السيارة طبيعي تقف مكانها. لكن يعني الآن شايف أنت إذا مثلا وضعت مثلا العجلة على مكان أملس كلما تحركت تبقى العجلة تتحرك في مكانها، ما تتحرك السيارة. لكن متى ما صارت الأرض صلبة صارت عملية مضادة، العجلة تريد الحركة، الأرض تريد أن توقفها، هنا تتحرك السيارة. هنا نفس الكلام، الإنسان المؤمن لكي يتحرك بحاجة إلى أن يحصل هناك، أن يرى وجود كفار هناك. هؤلاء الكفار وجودهم سبب من أسباب الحركة. من أي جهة؟ الجهة الأولى الابتلاء بالكفار، وذكرت لك كيف أن الابتلاء ضروري في عملية التكامل. جهة ثانية الاستفادة من الكفار في خدمة المؤمن. يعني الآن كم إنسان كافر المؤمن يستفيد منه؟ من نظريات طبيعية، من خدمة عملية، من غير ذلك. هذه أمور كلها تصب في خدمة الإنسان المؤمن. تعال الاتعاظ بالكافر، هذا الكافر الذي ابتعد عن الله واغتر بنفسه، هذا مآله ومصيره، هذا موعظة. الموعظة تصب في مصلحة من؟ في مصلحة المؤمن. وهكذا هناك عدة أمور في حياة الكافر هي في الواقع رحمة، لكن مو رحمة له، رحمة للمؤمن نفسه. هذا الإنسان المؤمن الذي الله سبحانه وتعالى خلق الجنة له، خلق الكون لهذا الإنسان المؤمن، وسيلة من وسائل هذا الكون، وسيلة من وسائل خدمة هذا المؤمن وجود هذا الكافر. خلينا أمثلك بمثال. الآن لما يجي العلوم التجريبية، افترض مثلا الآن كعلم الصيدلة لما يجي يريد يكتشف مثلا صلاحية دواء لداء معين، يحضر إلى مئات الحيوانات يجرب عليهم هذا الدواء، ربما هذا يقضي إلى على مئات من الحيوانات حتى يصل إلى الدواء، ينفع له ما ينفع. عند لقاح جديد يجرب على ماذا؟ عينات ما شاء الله من الحيوانات حتى يريد يشوفه هل هذا اللقاح ماذا يناسب أو لا. زين هذه العمليات التجريبية قضت على كم من الحيوانات؟ كل عملية تجريبية لتخضع لمثل هذه القضايا. مع ذلك العقلاء ما حد استنكف، ما قال بأن هذا فيه ماذا؟ إضرار بمخلوقات، أنت مخلوق وهذا مخلوق. يقول لا، أكو مخلوق أول رتبة أولى وهو الإنسان، وبقية المخلوقات هذه في خدمة الإنسان. صح نحن قد نتلف شيئا من هذه الحيوانات، لكن في سبيل الحفاظ على المخلوق الأول، على الدرجة الأولى من المخلوقات وهي الإنسان. تماما مثل ما الجنود قد يتلف منهم مجموعة، لكن في سبيل الحفاظ على القيادة، لأن القيادة درجة أولى. الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن هو الدرجة الأولى، هو من أنا خلقت الدنيا لأجله. من سيكون مؤمنا؟ هنا وجود بعض الكفار الذين مثلا يذهبون إلى النار من أجل خدمة المؤمن ومن أجل أن يكونوا عظة وموعظة وفي خدمة المؤمن، هذا الأمر لا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى ما دام هو لم يجبرهم، بل هم باختيارهم اختاروا هذا الطريق السيئ. إذن خلقة الكافر مع علم الله بأنه يذهب إلى النار لا تنافي عدل الله ولا تنافي رحمة الله، بعد أن لم يجبره على أي شيء ولم يسلب منه أي ميزة أعطاها للإنسان المؤمن. نجي للجانب الثالث وهو الجانب التربوي. صلوا على محمد وآل محمد، صل وسلم. الآية الشريفة إن منكم إلا واردها، وكثير من الآيات تتحدث بلسان التوعيد والترهيب من يوم القيامة. البعض يجي يقول هذه الألسنة، ألسنة التوعيد والترهيب، من شأنها أن تجعل الإنسان المؤمن إيمانه مجرد إيمان خوفي، يعني بتعبير بعض اللامتدينين يقول الطبقة الضعيفة من الناس استرهبتهم الرهبان، استرهبهم المتدينون بمثل هذه الخطابات، أكو نار أكو جهنم أكو كذا، زرعوا فيهم الخوف، ولذلك يقول تشوفهم هؤلاء بمجرد أن تذكر النار يخافون يضطربون، إذا الموت يخافون من؟ أما هذا الإنسان الذي لا يرتبط باعتقاد بمعاد، لا يرتبط بدين، هذا يعمل بكل أريحية إلى أن يأتي يوم أجله يموت في أمان الله. أما هذا كلما تقدم به العمر يعيش حالة الاضطراب، حالة الخوف، حالة كذا تؤثر على إنتاجيته. نقول في الواقع هذا الكلام ناشئ من عدم تدقيق في أسلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء بأسلوب تربوي جدا راقي، وهو أسلوب الموازنة بين الخوف والرجاء. يقول من جهة إن منكم إلا واردها، من جهة يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شايف الإنسان أكو فيه قوى، هذه القوى قوى شهوية، قوى غضبية، قوى سبوعية، قوى عقلية. هذه الشهوة إذا طغت، في بعض الروايات إذا طغت الشهوة فقد الإنسان ثلثي عقله، خلاص تطغى الشهوة عقل الإنسان لا يرى به شيء، لا يفكر، يعمى هذا الإنسان إذا طغت شهوته. ولذلك تشوف هذا الإنسان الذي تطغى شهوته ناحية المال يقتحم كل الحدود، مهم يحصل على المال. هذا الإنسان والعياذ بالله الذي ينتهك الأعراض طغت شهوته لا يرى شيء أمامه، تعال القوة الغضبية. متى هذا الإنسان طغت القوة الغضبية انتهك أرواح الناس ولم يرع حرمات، هذه كيف يكبح جماحها؟ هذا يستخدم القرآن أسلوب التخويف، يخوف الإنسان، أيها الإنسان أنت مخلوق، أنت مرؤوس، أنت مربوب، ووراءك حساب، وراءك عقاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه الأمور يأتي بها كي لا تطغى شهوة الإنسان. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنسان يطغى، هذا الطغيان لا يكبح جماحه إلا تخويفه. لكن هذا إذا خوف وترك صاب يأس، هو أكو إنسان ما يخوف، مهما خوفته لا يخوف، بعد فترة من الزمن يلتفت الآن إذا التفت يقول وين المصير؟ الآن سنوات عمري انقضت، قضت سنوات عمري، وأنا ولا عمل صالح في صفحة أعمالي. يقول تعال، لا زلت المجال مفتوح، باب أسميته التوبة، باب ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. ما قال ظلموا أنفسهم أول حياتهم في شبابهم، لا، في كل وقت، في كل وقت جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولهذا لطيف البعض يقول هذه تركيبة عجيبة من القرآن، كيف جمع بين الخوف والرجاء؟ يقول هذا شبيه بتركيبة الماء، الماء أكسجين وهيدروجين. يقول الأكسجين لوحده مادة قابلة للاشتعال، الهيدروجين لوحده مادة قابلة للاشتعال، لكن متى ما اجتمعتا انطفأتا وحصل ماء. شايف؟ يقول هكذا الإنسان لابد يكون في عنصر رجاء، رجاء لوحده يحرق الإنسان، خوف لوحده يحرق الإنسان، أما يجتمعان يكون الإنسان مؤمنا. ولهذا لاحظوا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ليس من عبد مؤمن إلا في قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. يقول هذا المؤمن من تعادل الرجاء فيه والخوف. ولذلك التفتوا إخواني، نحن كمربين نستخدم هذه الأسلوب، التربية بالموازنة بين الخوف والرجاء. أنت هم ترهب ولدك بأنك إن فعلت كذا أعاقبك، وهم أيضا تجعله يرجوك، يعني لا يرى بأن والده لا يملك الرحمة أمامه، لا، نستخدم هذا الأسلوب. ولكن الروايات تقول لابد أن تشخص الحالة، أكو إنسان يطغى فيه جانب الخوف، وأكو إنسان يطغى فيه جانب الرجاء، لابد هذا كل واحد علاجه مختلف. شوف أمير المؤمنين لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جدا رائعة، يقول طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. مواسم يعني ماذا؟ يعني الميسم، هذا الشيء الذي يكوى به، أجلكم الله البهيمة، إذا تكوى البهيمة مثلا من أجل مثلا تمييزها، هذا الكي، عملية الكي، هذا يسمى ميسم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله الطبيب عنده نحوين من العلاج، علاج أحكم مراهمه، إذا كان ألم مثلا خارجي، ألم بسيط، هذا بمرهم يزول. وأما أكو أشخاص المراهم ما تنفع معهم، لا ينفع معهم إلا الكي، لا ينفع معهم إلا أن يسمهم بميسمه. طبيب دوار بطبه، أحكم مراهمه، أحمى مواسمه، يصنع ذلك في حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا التهديد، هذا التوعيد الشديد مع هؤلاء الذين عموا وصموا عن الإيمان. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه، الفقيه فعلا، قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. الذي يجعل حالة توازن بين الرجاء والخوف. ولهذا ذكرت لك قبل أيام الحسن البصري كلمته اللي صارت وبال على الناس، يقول لهم لا، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، العجب ممن نجا كيف نجا. الإمام السجاد قال لا، ويح الحسن البصري، ليس العجب ممن نجا كيف نجا، بل العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. ولهذا لما يجي واحد يقول الشيعة تغري أتباعهم بالمعصية. يتكلموا عن شفاعة ويتكلموا الشيعة لا تدخل النار ويتكلموا هذا إغراء بالمعصية. لا، روايات أهل البيت تتكلم من هالجهة، لكن من جهة ثانية تقول لا تنال شفاعتنا مستخفين صلاته. قل صح، هنعطيك ضمان، نعطيك أمان، لكن هالضمان هالأمان مو على حساب ترك فروع الدين، على حساب ترك المبادئ. لا تنال شفاعتنا مستخفين بصلاته. ولهذا الإنسان المؤمن إذا قرأ روايات الشفاعة تصير بارقة أمل في نفسه أنني إنسان مو معصوم من الخطأ، زلات حصلت، طغيان للنفس، ولكن يقول هناك باب اسمه باب الشفاعة. هالولاية هذه اللي أنا أتعبت نفسي وعمري، كل واحد صرف من عمره سنوات تحمل الأذى، تحمل الكلام، تحمل كل شيء من أجل هذه الولاية، من أجل هالولاية هذه أهل البيت يتركونا؟ حاشاهم، وهم أهل الكرم والجود، حاشاهم، ما عملنا هذه الأمور كلها إلا لأجلهم، كلها لأجلهم. ولهذا تقول الروايات أول ما يبدأ الإنسان رحلته إلى عالم الآخرة، وإذا تقبض روحه فيدخله الهم والغم في ذلك البيت الضيق، وإذا بنور يشرق في ذلك القبر. يا عبد الله لا تخف، لا تخف، نحن أشفق عليك من الأم الرؤوم. يرفع رأسه، تقول الرواية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء والحسنين قد جاء عنده في قبره، فيكون ذلك القبر روم من رياض الجنة. ما بالك بمن تعلق بالحسين على وجه الخصوص، هذا الذي خدم الحسين، هذا الذي بدل نفسه، بدل ماله وأتعب جهده، كل من أجل أن لا تتوقف شعائر الحسين. هالشباب الطيب، الشباب المبارك اللي هذا يحمي وهذا يطبخ وهذا يحمل وهذا يكنس وهذا ينظف، شباب كبار نساء، هؤلاء الذين بدلوا نفسهم للحسين، الحسين يتركهم بأبي وأمي؟ حاشا. تقول الرواية وإذا به يرى نورا يشع في قبره، ويأتي له نداء يتفاجئ، من هذا الذي، من هذا النور، ما هذا النور؟ يقول بلسان الحال، من تكون يا صاحب هالأنوار المضية؟ قل ما تعرفني غريب الغاضرية. انت الحسين، حسين لعلامات، حسين إلى مشخصات، شنو علاماتك؟ يقول ما تشوفني بلا راس ومن نحر أحاكي. هذه علامة الحسين، هذه العلامة اللي يعرفها المؤمن في الحسين. ما تشوفني بلا راس ومن نحر أحاكيك، ومن تلي بالماتم تنادي ولي عليك. أولي عليك أبو علي، أولي عليك أبو علي، تبكي على مصابي يا شيعي شلون أخليك، ولجل يا شيعي لابس ثياب العزية. يا مؤمن بعزة وجلال أهلاك على التابوت شالوك، مغسل مكفن وحفروا قبرك واروك، لو من بعد موتك على التربة خلاك مثل ثلاثة أيام برض الغاضر. اسمع يا مؤمن، أنا مصابي ما جرى ولا بعد يجري، عند احتضار الشمر جالس فوق صدر. يا علي يا علي يا ابا عبد الله، ولذلك هي هالحالة هي اللي حيرت السجاد، ها لما شاف على هالحالة بلا راس بلا يدين، نظر الى بني اسد، بني اسد هل عندكم بارية؟ شو تسوي يا ابو محمد؟ قال اجمع اوصال الحسين الموزعة. صار يجمع الاوصال المقطعة الموزعة واحتملها على صدره، حنا ظهره على ابوه حسين، والله يعلم بحاله دال الكفن والتابوت لف باه، ولم الجسد المقطع اولي وجاه، عجب من نزل بقبره قلبه من جسم نصفه. يا علي يا علي، لا قلنا الجسد لما وجاب الخام، تحفظ ابيات شيخ علي الجشي، والكفن خلاها بكترة والجسد مجموع، هذا الجسد وحسين، هذا الجسد وين الراح، راس على الرمح أنزله في ملحودته، انحنى عليه يودعه الوداع الأخير، شلون قبل قبلة الوداع وضع فمه على نحر الحسين. أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، ورى أباه دفنه كتب على القبر هذا قبر الحسين الذي ذبح عطشان. وحسينا أراد أن ينصرف، التفت إليه بنو أسد، أبا محمد نرى جنازة على المشرع. أقبل جلس عند الجنازة، صاح تقعد يا عمي وشوف قادي، والله قادي والجامعة الحزت وريدي. اسمعوا يا شيعة، انتهى عاشورها. الجامعة الحزت وريدي، سبا وعمتي زينب شبيدي. عم أبا الفاضل تبلغك عمتي زينب السلام، وعباسا ورا رجع بأبي وأمي إلى الكوفة، استقبلته زينب تقل من الصبح للساع يا ابني كنت غايب، وين سمعها وهاجت احزانه ودم فاضت دموع قال لها غبت عنك رحت يم جسم ابويا، انا رحت لوالدي شفته ثلاثة ايام فارقته يا عمه ودفنت جثته ورضيع البسهم مذبوح وسدت على صدره. انتحبت زينب وصاحت انشدك يا علي نشده، يا ابني عادة الميت يصير على الترب خده، شلون دفنت ابوك حسين يا عم وراس ما عنده. يا مجهز حسين قل القبر وين، عن جثته كان شلت النبل زين. يا مجهز عن جثته كان شلت النبل زين، يا مجه هلت دموعه وقالها يا عمه شفت بلا راس والطفل يمه، مرضى ضوع عريان والغسل دمه وغسلته ترى صار بمدامع العين. يا مجه معرى لقيته بذيك البراري ولا قدر تدفنه يا عم عاري، وجسمه جمعته بقطعة بواري، صاحت أجل قول ما تكفن حسين. يا مجه لكن يا سجاد عمك وصلت يم الشريعة وجسمه رفعت، قالها يا عمه بيدي دفنت لكن بلا راس عزك ولا يدين. يم صاحت يا سجاد قل لي بالأكبر شلت أخياك عن واهج البار، قالها دفنت وقلبي تفطر وقبر الولد صار عد راسي الحسين، وقبر الولد صار عد رجلي الحسين. يا مجه وجاسم يا عمه ما قدرت اشوفه والله فاجعني معايا نجفوفه ذكرني طوله ونشرات زلوفه كلهم بلا روس بس لا تنشدين يا مجد كربلا لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم تقبل منا هذا القليل اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس وأعدنا عليها في كل عام ونحن في أتم صحة وعافية ثابتين على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم يا رب العالمين الحاضرون والمؤسسون تقبل اللهم أعمالهم بأحسن القبول أوسع اللهم في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إخواننا حماة المآتم والمساجد اللهم احفظهم وبارك لهم في أنفسهم وذراريهم وأموالهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين من أراد شيعة علي بسوء فأرد ومن كادهم فكد اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وساعة رضاك ساعة لقاك يا رب العالمين ولموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين سيما من كانوا معنا في هذا المجلس الشريف نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.